السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مشايخ؟ أرجو أن يكون الصوت مسموع. طيب، وإن أخونا الشيخ طه قال وعليكم السلام، يبقى إذا بصوت مسموع إن شاء الله. طيب، الحمد لله. طيب، نبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. هذا البث كنا قد سميناه أو وسمناه بمجالس الموتى، مجالس الموتى أو مجالسة الموتى ومزارات النهى. نريد الأول أن نقف يسيرا مع هذا العنوان. لماذا قلنا مجالسة الموتى؟ أشرت بذلك للأثر الذي كنت قد وضعته في نفس المنشور اللي أعلنت فيه عن البث، والأثر الذي ذكره الخطيب البغدادي في تقييد العلم، وذكر فيه أن الخليفة العباسي المأمون كان عنده عبد الله بن الحسن. طبعا عبد الله بن الحسن كان قد بلغ من الكبر عتيا، كان رجل كبير السن، فقال له المأمون الخليفة العباسي: ما بقي من لذتك يا أبا علي؟ إيه اللي اتبقى من لذة الدنيا؟ إيه اللي اتبقى من لذة الدنيا بالنسبة لك؟ فقال: اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. هو ده اللي بقي من الدنيا، هي دي بقيت في لذة الدنيا، اللعب مع الصغير من ولدي ومحادثة الموتى. طبعا اللعب مع الصغير من ولدي مفهومة، لكن إيه المقصود بمحادثة الموتى؟ ينقل الخطيب كلام أبي بكر النقاش ويقول: يعني النظر في الكتب. يريد بمحادثة الموتى النظر في الكتب، لأن الكتب بتتيح لك الفرصة أنك تجالس من كتب هذه الكتب. على الرغم من كونه ميت، يعني هو خلاص هو رجل مات، لكن في النهاية أنت تستطيع أنك تجالس هذا الرجل، لأنك بتتكلم معاه، بتطرح أسئلة، عندك أسئلة وعندك أمور تجهلها وتريد أن تتعلمها، فكأنك بتطرح بفتحك للكتاب، بتطرح أسئلتك على الكاتب والكاتب بيجيب، فأنت في محادثة مع الإيه؟ مع الكاتب. فهذه محادثة الموتى، لذلك قال محادثة الموتى، مجالسة الموتى، أنت تجالس هؤلاء، أنت بالنظر في الكتب بتجالس الكتاب سواء كانوا موتى أو أحياء. ولأن المجالسة ليست مجالسة فيها هنا بمجالسة بالأجساد، ولكن مجالسة للعقول، لذلك قلنا مزارات النهى، والنهى أي العقول، النهى أي العقول، مزارات النهى. فالكتب هي الساحات اللي بتزور فيها العقول، العقول. وهذا المعنى حتى أشار له الخليفة العباسي الرشيد هارون الرشيد، كان يقول: لا نزهة ألذ من النظر في عقول الرجال. أجمل نزهة، أجمل نزهة وألذ نزهة هي أنك تتجول في عقول الرجال، أنك تتجول في عقول الرجال. ومن أعظم مواطن هذه النزهة الكتب، الكتب، لأن عقل هذا الإنسان وروح هذا الإنسان وحياة هذا الإنسان موجودة الآن بين يديك في هذا الكتاب، فأنك فكلما تجولت في هذا الكتاب وبين صفحات ذلك الكتاب وبين أسطر ذلك الكتاب، فأنت تتجول في عقل ذلك الإنسان الذي قد كتب ذلك الإيه؟ ذلك الكتاب. فهي مزارات الكتب، مزارات ومواطن للزيارة لهذه الصحبة الافتراضية. يعني الكتب بتصنع علاقات، بتصنع نوع من أنواع الصحبة بينك وبين مؤلفي هذه الكتب، وكل ما بتقرأ فأنت بتزور كأنك بتزور أصحابك، يعني الذين وهبتك إياهم القراءة والمعرفة. وحتى معروف في المشهور البيت بتاع شوقي: أنا من بدل بالكتب الصحابة ولم أجد لي وافيا إلا الكتابة. أنا من بدل بالكتب الصحابة، يعني انا كان عندي صحاب خلاص انا مش عايز الصحاب، وغيرت الصحاب دول وجبت مكانهم الايه؟ الكتب. لم اجد لي وافيا الا الكتابه. معروف في البيت دايما بيتردد في قضيه هو ينفع تدخل الباء على الماخوذ، يعني الباء تدخل على الماخوذ ولا المتروك. يعني انا من بدل بالكتب الصحابه، تقول بالكتب الصحابه ولا بالصحب الكتابه اللي هنا اصح؟ فكان مما اعترض بيه على شوقي ان هو ما ينفعش تقول بدل بالكتب، الباء تدخل على المتروك، فانت كده بتقول كاني ما عدتش ببص في الكتب، بس انا خليت مكانهم الصحاب، يعني ابديت صحابي، يعني عاده القهاوي مفيش احسن منها، ففكت من الكتب. يعني ده المذهب دلوقتي الجديد. يعني هو الناس الان اصبحت بتعمل بالكتاب بالبيت على وجهه، على الاصح وعلى المشهور، ان هو خلاص انا بتبدل بالكتب الصحابه، بلا كتب بلا وجع قلب بلا معرفه، ما عادش جايب همها، ما عادش جايب همها. انا سمعتها من حد قبل كده، الموضوع ما عادش جايب همه، ننزل على القهاوي والدردشه والحكاوي، هو ده احسن حاجه. ففعلا الناس يعني بتتمثل بيت على المشهور، على المعنى المشهور، انا متبدله بالكتب الصحابه. لكن بالمناسبه يعني الباء ممكن تدخل، يعني في كلام في مساله دخول الباء على الماخوذ كما تدخل على المتروك. والامام العلامه الكبير التقي السبكي له رساله قصيره جدا في هذا المعنى اسمها الاعمال في معنى الابدال، وايضا الامام ابن لب القرناطي له كلام في هذه القضيه. المهم بغض النظر يعني، لكن الفكره في المعنى ان هو خلى الكتب اصدقاء لي واصحاب لي، فبيؤكد معنى المحادثه ومعنى المزاوره والكلام ده كله. وفي اثر مشهور جدا عن ابن المبارك، الامام العلامه ابن المبارك، لما يعني قال له بعض اصحابه: اما تستوحش من مقامك او من جلوسك منفردا بالبيت؟ يعني انت قاعد دايما قاعد في البيت، عمال طبعا قاعد في البيت بين الكتب، يعني فانت قاعد في البيت في العلم وفي القراءه في الكتب ونحو ذلك، اما تستوحش؟ يعني ما بتحسش بالوحده، ما بتحسش بالفراغ، ما بتحسش بالوحشه؟ فقال ابن المبارك: كيف يستوحش من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه رضوان الله عليه؟ كيف يستوحش من يجالس النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه؟ ازاي الانسان يستوحش وهو قاعد مع النبي؟ طب هو قاعد مع النبي؟ قاعد مع الصحابه؟ لا، لكنه كان يدون ويحفظ ويذاكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم واثار الصحابه رضي الله عنهم، فلذلك هو عد نفسه جالسا معهم، يجالسهم الان. وفي أثر عظيم جدا في هذا المعنى، نصيحة بديعة من الإمام البخاري، الإمام أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح، لتلميذه ووراقه أبو حاتم الوراق. وهذا الرجل كان وراق الإمام البخاري، كان شابا صغيرا وكان وراق الإمام البخاري، يعني يكتب له. والحقيقة من الأمور البديعة جدا جدا ممكن إنسان يشوف المنهج التربوي، يعني ممكن حد يكتب مقال صغير عن المنهج التربوي للإمام البخاري من خلال معاملته مع وراقه ونصائحه لوراقه، لما أراد إن هم يقوم الليل، لما استشعروا خف الملل، لما كان كذا، لما كان. فعلا الإمام البخاري ليه تعليق بديعة جدا وتنبيهات تربوية عظيمة جدا في معاملته لهذا الشاب الذي كان وراقا للإمام البخاري رضي الله عنه. فالمهم الوراق يقول: أملى البخاري، هو الإمام البخاري، يوما علي حديثا كثيرا. ده انه طول النهار عمال يملي علي وانا بكتب، يملي علي وانا بكتب، يملي علي وانا بكتب. فخاف ملالي، خاف ان انا اكون مليت، خاف ان انا اكون مليت. وفعلا الإمام البخاري فعلا يعني كل شويه كان يعني يوجهه ويهون عليه، وكل شوية يتفرس في أحواله. وحقيقة يعني كان يعجبني جدا تلك العلاقة التي ما بين الإمام البخاري وبين أبي حاتم الوراق. فيقول: فخاف ملالي فقال لي: طب نفسا، طب نفسا. يعني إيه؟ يعني هون عليك وما تملش وما تزهقش. طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل التجارات في تجاراتهم، وأهل الصناعات في صناعاتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فطب نفسه، يعني ما تملش وما تزهقش، وتأمل شرف الموضع اللي انت فيه والمكان اللي انت فيه واللي بتعمله دلوقتي، فده يخون عليك ويخليك ما تزهقش ويخليك تستحمل التعب اللي انت حاسس بيه في هذه اللحظة. طب نفسا، فإن أهل الملاهي في ملاهيهم، وأهل التجارات في تجارتهم، وأهل الصناعات في صناعتهم، وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. شوف ازاي الإمام البخاري جعل ان انت قاعد بتقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبتكتب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبتكتب آثار الصحابة رضي الله عنهم، انت معاهم، انت في صحبتهم. فالقراءة والنظر في الكتب نوع من أنواع الصحبة، نوع من أنواع الصحبة. وحتى المعافى بن زكريا في الجليس الصالح له كلام عظيم جدا، بيقول يعني أن الإنسان كيف الإنسان، برضو كلام مبسوط شوية عن نفس معنى كلام الإمام المبارك، أن كيف يستوحش الإنسان وهو لما بيكون قاعد لوحده في البيت، بيكون في أحسن أنس وفي أجمل أنس وفي أنبل أنس، وهو قاعد مع الملائكة والأنبياء والأئمة والعلماء والفلاسفة والأدباء والخلفاء والوزراء، وكأني مجالس لهم، كأني مجالس لهم، مستأنس بهم، غير ناء عن محاضرتهم لوقوفي على أنبائهم. يعني أنا كأني جالس معهم، إني بين يدي عقولهم وبين يدي كلامهم، فبالتالي أنا مستأنس بهم وكأني معهم. فهو زي ما قلنا، الكتاب هو الكتب هي مزارات كلنا بنتزور فيها الأحياء والأموات. فأنت لما بتكتب كتابك فأنت بتجعله مزارا لعقلك، العقول بتأتي تزاور عقلك في ذلك الكتاب، وأنت لما بتقرأ كتاب من الكتب فأنت بتزور عقل هذا الكاتب، سواء كان ميتا أو كان حيا. لذلك معنى علاقة الصحبة هذه بيؤكد عليها مالك بن نبي، يقول إن الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض. الكتاب هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض. فأنت لما بتكتب كتاب، كل إنسان بيقرأ لك هذا الكتاب هو في معنى الصاحب لك الذي قد جالسك وأنت بتخاطبه الآن. كل ده في تأكيد هذا المعنى العظيم اللي احنا ذكرناه، ألا وهو إن قراءة الكتب في معنى مجالسة الموتى، في معنى مزارات النهى، مزارات العقول، المواضع التي تجالس فيها الناس، تجالس فيها من كان بعيدا عنك، سواء كان ميتا أو كان حيا. وهذه الصحبة ليست صحبة هينة، مش مجرد صحبة عادية، ولكن هذه الصحبة بتمدك من أعمارها ومن ألسنتها ومن عقولها، بتمدك من أعمارها، تضيف أعمارا إلى عمرك. والعقاد لي كلمة جميلة جدا جدا، كلمة مشهورة رائعة، بيقول أنما أهوى القراءة، أنا أحب القراءة وأهوى القراءة لأن عندي حياة واحدة، عندي حياة واحدة، وحياة واحدة لا تكفيني. يعني الإنسان لما يشوف هذه المعارف والتجارب، ويشوف الدنيا واسعة قد إيه، ويشوف قد كمية الحاجات المجهولة اللي نفسه يستكشفها، وكل ما يتعلم اكتر كل ما بيحس ان هو قد ايه لسه قدامه حاجات كتير، وقد ايه هو على شاطئ العلم، ويشوف قد ايه حياته قصيره جدا 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 ان هو يجاوز حتى بعض خطوات في الشاطئ ده. فحياه واحده لا تكفي، حياه واحده لا تكفي. فبيجي انسان يديه خلاصه الحياه في كتاب، خلاصه حياته في كتاب، خلاصة حياته في أي شيء بقى، في التعامل مع الناس، خلاصة حياته في طلب المعرفة، في طلب العلم، خلاصة حياته في فهم قضية معينة، في التعامل مع نمط معين من الناس، وهكذا. فعمر واحد مش كفاية، عمر واحد مش كفاية، وهذه الصحبة تمدك من أعمارها، بتديك أعمار فوق عمرك. ده بيديك من عمره، وده بيديك من عمره، وده بيديك من عمره، لكي يمكن عندك مع القراءة عدة أعمار. مش بس بيديك من عمره، بيديك من لسانه، يعني بيديك من لغته، من معاني دي بقى من العدوى الإيجابية. أنت كل ما بتقرأ لكاتب له لسان، له طبعا مش لسان اللي هو ده يعني مش طنج، يعني له لسان، اللي هو له لسان، له بيان، عنده فصاحة، كل ما بتقرأ هو عمال يعلمك الفصاحة ويعلمك البيان، كل ما بتقرأ هو بيصحح لك بشكل لا تلقائي وبشكل لا واعي. وانت بعد مده لو قعدت تقرا مثلا مجموعه من الكتب الادبيه، يعني مثلا اللي يقرا كتاب العقد الفريد، اللي يقرا كتاب ادب الكاتب، اللي يقرا كتاب الكامل، اي كتب من الكتب الادبيه، حتى لو مش فاهم الكلام او مش فاهم كتير من الكلام، بعد مده بيلاقي الفاظه بتتغير، بيلاقي معجمه بيتغير. لذلك بعض الناس ممكن حتى اللي بيقرا مثلا في الكتب الفكريه اللي فيها مصطلحات منحوته، خلاص الانطولوجيه الابستمولوجيه الكذا الكذا الايديولوجيه الاصوليه وهكذا وكلاسيكيه، ويلاقي دايما يلاقي نفسه مره واحده عمال يستعمل هذه الالفاظ حتى في سياقات مش مناسبه، فالناس تضحك عليه، يعني فاهم، يكون مضحك، وممكن يكون هو فعلا مش قادر ينفك عنها من كتر ما عاد يقرا ليها. طبعا دي من مشكلات الانسان، يستغرق في القراءه في باب معين حتى يغير معجمه بالكامل، ويصير يعني مرتبط بشكل كامل بهذا السياق. فالإنسان شوية محتاج إن هو بعد ما يقرأ يغتسل شوية كده ويعمل حالة من التوازن. المهم إن الإنسان الذي تقرأ له يعطيك من لسانه، يعطيك من بيانه، يعطيك من لغته، بيعلمك. فأيضا هذا أمر عظيم جدا، وبيعطيك من عقله. نفس الفكرة بالضبط، زي ما أنت بعد ما بتقعد تقرأ مدة كده وتلاقي لغتك اتغيرت ولسانك اتغير، معجمك زاد وتبدل تماما والأمر اختلف، وانت مش عارف. لو قلت لك حدد لي الكتاب اللي عمل فيك كده، او حدد لي الصفحه، ما تعرفش. لكن مجموع ده بشكل مش مفهوم بالنسبة لك وبشكل متداخل وبشكل مركب غيرك بشكل انت مش عارف امتى، يعني فين اللحظة اللي تم فيها ده ما تعرفش. نفس الفكرة في مستوى العقل، مرة واحدة تلاقي نظرتك للأمور تغيرت. عارف انت اللحظة اللي احنا كلنا عارفينها لما يجي لك الميموري من 6 سنين مثلا، من 7 سنين على الـ على الـ على الفيس، وتبقى مخضوض، يا رب ربنا يستر ما يبقاش في فضايح وانا بقرا عشان بس منظري قصاد نفسي على الاقل. وطبعا تروح داخل جاي بسرعه عامل ديليت او عامل اونلي مي عشان الفضايح دي ما تطلعش، ايه ما تطلعش على الملأ. فاهم ايه اللي حولك؟ مجموعه من الاشياء من ضمنها القراءات. لما تلاقي نفسك بعد مجموعه من القراءات بتلاقي مره واحده نظرتك للامور اتغيرت، وبتلاقي سيطر عليك مجموعه من الاشياء، عندك مجموعه من العدسات بتنظر بيها للامور، يعني وهكذا. فهو الانسان بيعطيك عقله، بيعطيك عدسته التي ينظر بها للامور. يعني مثلا انسان اللي هيقعد يسمع كثيرا الدكتور المسيري، يقرا كثير الدكتور المسيري، هيلاقي مره واحده كده لبس عدسه ان هو بيطلع اثار الماديه في يعني بنظره دكتور مثالي المصطلح الماديه، يعني بيطلع اثار هذه الحداثه والماديه والعلمانيه بنظره الدكتور المثالي ليها، بيطلعها في كل حاجه، في كل حاجه. شوف يا اخي اثر الماديه في الموقف ده، شوف اثر ده، شوف اثر الحداثه، شوف اثر غياب الانسانيه في هذا الموقف مره واحده. طبعا ممكن يحصل نوع من انواع المغالاه في ده، يعني احيانا حتى الدكتور ممكن يكون احيانا يعني ايه بيغالي شويه في الحته دي، لكن الانسان بيلاقي نفسه يعني لبس العدسه دي وهكذا. طبعا هو شيء سيء الانسان يكتفي بعدسه، لكن عدسه تلو عدسه تلو عدسه، ليه الانسان مره واحده صنع عدسته الخاصه بيه المجمعه من هذه العدسات، وعقله اختلف، نظرته للامور اختلفت تماما. فالصحبه دي بتعطيك من عمرها وبتعطيك من تجربتها وبتعطيك من لسانها وبتعطيك من عقلها الى حد كبير جدا جدا جدا. في بقى نقطه مهمه جدا، وكان بعض الاخوه الافاضل اشار بيها في التعليقات على منشور البث، ان هل مجالسه الكتب بقى وقراءه السير مثلا تغني عن وجود صحبه معينه، يعني صحبه معينه في الحياه، وعن وجود تفاعل اجتماعي؟ يعني خلاص انا اقعد، طيب بما اني دي صحبه فانا اقعد واقفل الباب على نفسي وما اعرفش حد واكتفي بهذه الصحبه، ويعني ايه واسير على بيت شوقي بالمعنى بقى ايه المقصود منه، يعني انا مبدل بالكتب الصحابه والكلام ده. فنقول لا طبعا ده مش صحيح، هذا مش صحيح ولا ينفع الإنسان، ولا ينفع الإنسان أبدا، وبيخلي المعرفة بتاعت الإنسان جامدة. الإنسان محتاج إن هو فعلا يطبق معنى يعني إيه، يعني قل سيروا في الأرض. الإنسان محتاج يسير في الأرض، محتاج يكون معرفة ويسير بها في الأرض، محتاج يكون معرفة ويتفاعل بها. في النهاية جزء كبير من قيمة المعرفة أصلا إنك تسير بها، إنك تتحرك بها على الأرض، تتحرك بها في الدنيا، تتحرك بها بين الناس، تصلح وتعلم، ولو مش بتصلح أو تعلم تستفيد بالعدسات اللي انت حطيتها دي في انك تقرأ الحياة اللي قدامك. لكن انت حطيت عدسات ورحت مغمض عينك، ايه لازمة العدسات؟ ايه لازمة العدسات؟ طبعا ما ننكرش ان هي القراءة حتى للمنعزل مفيدة ونافع للغاية، لكن في النهاية في فايدة عظيمة جدا انت لم تحققها بان انت تنزل على ارض الواقع، ما تبقاش قاعد محبوس في مكتبتك ومش عارف الناس ونحو ذلك. وهي مش بتغني طبعا على مستوى حتى الناحية السيكولوجية ونفس الانسان والاستقرار والتوازن النفسي، هي غير مغنية بلا شك، بالعكس هي ممكن تكون تؤثر على حالة الانسان النفسية. وعموما العلاقات عموما ما فيش علاقات تغني عن علاقة، يعني علاقة الإنسان بأخوه غير علاقته بوالدته، غير علاقته بوالده، غير علاقته بزوجته أو علاقتها بزوجها، غير علاقته بأصحابه. كل نوع من أنواع العلاقات بيعطي الإنسان شيء ما، غير علاقته بزملائه مثلا، وغير علاقته بهذه الصحبة اللي هي صحبة الكتب، يعني هي هؤلاء الموتى الذين يصاحبهم في الليل ويسيروا معهم في الليل. المهم هذه لا تغني صحبة عن صحبة بلا شك. ما ينفعش إنسان لك أنا أعيش كده وقاعد في صومعتي وانتهى الأمر، بالعكس يعني في الآخر يعني خسارة هذه الأمور التي يعني معك مناشير قد كده ولم تعملها في أي شغل. فإيه اللي استفاده الإنسان؟ ولذلك الإنسان أنت ممكن تجد إنسان من دي من أسباب، من ضمن أسباب، مش كل أسباب، الإنسان عنده اطلاع واسع، معرفة واسعة، ومع ذلك لما يحاول ينزل المعرفة دي على واقعه تجد الأمور باظت خالص، مع انه واسع المعرفه جدا جدا، لكن لما احتاج للمعرفه دي ما يعرفش يستخدمها. ليه؟ لان في النهايه هو ما عنده المعرفه لكن مش عارف الواقع اللي بينزل عليه هذه المعرفه، اصبحت المعرفه ليست لها قيمه. لما احتاج المعرفه ما يعرفش يستخدمها، ليه؟ لأنه حصر المعرفة في جزء معين ونسي الجزء الثاني، فبالتالي المركب ما كملش. عارفين كده زي الانزيم اكتيفيشن كده، في جزئين للانزيم، جزء مع جزء عشان يحصل له اكتيفيشن. هو عمل جزء واحد جه يستخدمه لو مش جايب معاه، عشان النص الثاني مش موجود، فخلاص. وده بيحصل، ده بيحصل كتير جدا، ده بيحصل كتير جدا. عشان كده الامام احمد له كلام عظيم جدا، ممكن نعمل بث بس عشان فعلا نتكلم عن جمله الامام احمد، ودي من ضمن الافكار حتى جت في ذهني ممكن نتكلم عنها. بس ان هو في شروط المفتي عندنا، الانسان لا يتكلم ولا يفتي الا عند كل 5 شروط، منها معرفه الناس. معرفه الناس، انت يا ابن الحلال تتكلم عن الناس وعن احكام افعال الناس. لو انت مش عارف الناس ومش عارف حياه الناس، ما تتكلمش وتفتيش مهما كان عندك علم الاولين والاخرين، ما ينفعش. فطبعا ما ينفعش ان انا يعني استغنى بهؤلاء الصحب عن غيرهم من الاصحاب، عن غيرهم من العلاقات، عن غيرهم من السير في الحياه عموما. طيب، بما اننا بنتكلم عن الصحاب، فمن الامور المهمه جدا الانسان يستكثر من الاصحاب، استكثر على قد ما تقدر من الاصحاب، من الاطلاع على العقول، من التجول في النهى، من التعرف على الناس، التعرف على الموتى على قد ما تقدر. وبقى ده يخلينا نرجع لموضوع المعرض بقى شويه، نطلع لموضوع المعرض شويه. تلاقي مثلا انسان لك ايه، انا مش نازل المعرض السنه دي. ليه يا حبيبي مش نازل المعرض؟ مش معايا فلوس. ومين يا ابني معاه فلوس؟ انت ليه متخيل انت بتخيلني معايا فلوس؟ انا نزلت المعرض ده مثلا، اقول لك انا نزلت المعرض 10 مرات المعرض اللي فات، مش معايا فلوس حبيبي. فالفكره مش فكره الفلوس، الفكره مش فكره الفلوس، لان هي الغايه الرئيسه من معرض الشراء؟ لا لا، يعني وحتى كثير مش دايما بس كتير حتى من الخصومات اللي ممكن تحصلها في المعرض ممكن تحصل قريب منها في غير المعرض. فهل الغايه الرئيسيه هي الشراء، انك تشتري؟ لا اصلا، في تقديري الشخصي بالنسبه لي انا لا. الغايه الرئيسيه ان عندك الفرصه العظيمه دي لتجمع الكتب، تجمع العقول، تجمع الموتى بين يديك، او الاحياء كمان، ولكن على تباعد المسافات، يعني موجودين دلوقتي بين ايدك على تباعد مسافاتهم، موجودين قدامك، وانت تفوت الفرصه دي. يعني اعظم حاجه موجوده في مثلا في معرض الكتب انك تنزل المعرض وتعدي، يعني لو تقدر مش لازم تعمل، بس تعدي على كتاب. ايه الدنيا دي؟ مين ده؟ ايه الحوار ده؟ الكتاب ده فيه ايه؟ بيتكلم عن ايه؟ مين الراجل ده؟ يعني هتلاقي نفسك عمال تكتشف حاجات جديده جدا وحاجات بتدخلك في حاجات. وانا من سنين طويله جدا فعلا بقى عندي، يعني كنت معجب جدا بمفهوم معرض. اول مره اقرا الكتاب كنت منبهر ان يكون قدامك كل ده، وبرضه حتى مهما كان في PDF ومهما كان في شامله، مش بسهوله ولا بحيويه ان الاشياء موجوده قدامك كده كلها اصابع عينيك، ويعني وبيرد فيو كده، وشايف كل حاجه قصاد كل الكتب دي مره واحده. فحطيت تارجت بالنسبه لي ان انا احاول اعدي على كتاب، ويمكن على كذا سنه من سنين معرض اجتهدت فعلا ان انا اعدي على كتاب في كل مكتبه، ابص على الكتاب ده، افتحه، ايه الفهرس بتاعه، اقرا شويه في المقدمه، كتاب يعني، ممكن اعدي على كتاب يعني، اما اعدي على العنوان افهم الفكره بسرعه، اروح داخل اكون شايفه قدر الامكان على كذا سنه. يعني خلاص انا عامل حساب ان انا اشتريت، وبعد كده بقى بسم الله، واحد واحده، مكتبه من المكتبات دي، اروح معدي على كتاب كده فيهم. طبعا بقى الموضوع بيفتح لك ابواب كتير جدا، بتكتشف حاجات، تكتشف كتب مثلا عظيمه جدا جدا مش مشهوره، وتبقى مفيده ليك جدا جدا، مع ان كتاب مش معروف او كتاب مش مشهور، او كتاب عمرك ما سمعت اسمه، كان ممكن يعني ما تسمعش اسمه خالص، انك وقفت عليه وقعدت تتالف فيه وشفته وبقى عندك فكره عنه عموما، يعني في الاخر خلاص فهمته وحطيته وخدت فكره عنه وحطيته في الارشيف، ولما احتجته على طول عملت استدعاء للفكره من الارشيف ورحت رايح للكتاب ده، وفر عليك كتير جدا، فالفكره ان انت هتلاقي فرصه اعظم من كده فين يعني. وده كان اللي بيعمله الجاحظ، يعني قيل عنه ان هو لم يقع في يده كتاب الا استوفى قراءته. طبعا مش هنعمل كده، يعني مش هنستوفي قراءته، لكن ناخد فكره، ما وقع في يده كتاب الا استوفى قراءته. وحتى انه كان يكتري، كان بيأجر دكاكين الوراقين ويبيت فيها للنظر. يعني تخيل، يعني هو يروح كده لدكان ضرب الاتراك بقى، او اي مكان، يعني اما كان ضرب الاتراك عامرا، يروح دكان بتاع الراجل بتاع الكتب ويأجره منه، ويقعد يقافل عليا انت وروح مع السلامه وسيبني انا. فكان يقعد في دكاكين الورقين ويبيت في النار، مش معايا فلوس اشتري الكتب دي كلها، وانا عايز ابص عليه واحطه تاني. فكان يقعد يبيت فيها للنظر. فانت بقى عندك فرصه من غير ما تدفع الاجره بتاع دكاكين الورقين، عندك عندك المكتبات كلها قدامك متجمعه لك في مكان واحد. وطبعا وانا واحيانا فعلا كنت بعمل كده، بقى تعبان اروح جايب كرسي كده وقاعد واخد لي كام كتاب كده شويه شويه اقلب فيهم واشوفهم، الناس تبصيه شزرا هتشيل وهتشتري ولا لا مش هشتري، يعني في الاخر بشتري شويه حاجات بس اكيد مش بشتري كله. بص عليه بس قصدي في النهايه ان هي فرصه عظيمه جدا. انا بالنسبه لي دي اعظم حاجه في المعرض، انك طبعا مع امور تانية مش برضو مش محصوره في الشراء، زي انك زي مقابله الناس، يعني الناس اللي انت بتجمعهم، يعني بيجمعهم هذا الشغف بالقراءه، ممكن تكون تعرفهم من الفيس بس او ما شابه، او مقابله بعض الافاضل او نحو ذلك، فرصه جميله جدا لتلاقي الارواح، تلاقي ارواح الاحياء وابدان الاحياء بخلاف العقول، تلاقي العقول كده كده حاصل. لكن حتى لو ما فيش ده ولا فيش شراء ولا نحو ذلك، مش معاك فلوس يعني مش ابيض زي حالتي كده، انزل لو تقدر مره واثنين وثلاثه واربعه، وانزل وشوف تامل هذا العالم العظيم جدا واستكثر، لان انت اتعرفت على واحد صحيح ما قعدتش خدت صفحه فيه كده وقعدت معاه بالساعتين ثلاثه اربعه، بس في الاقل اتعرفت عليه، فتعرفت وتعرفت استكثر من الاصحاب، استكثر من الاصحاب، ممكن ينفعك في ملامعينه لعوزه لما تحتاجه، يعني ايه ترجع له وتقول انا اللي قابلتك في الموقف الفلاني وعايزك في مصلحه، ممكن تمام. وحتى ابن الجوزي يعني كان له ايضا يروى عنه قريب من هذا اللي ذكرناه عن الجاحظه، وهو بيقول بنفسه، بيقول ان انا اخبر عن حالي اني لا اشبع من مطالعه الكتب ابدا، وما رايت كتابا الا كاني وقعت على كنز او على كنز، ولو قلت اني طلعت 20,000 مجلد كان اكثر. وانا بعد في الطلب، انا لسه شغال ما خلصتش الحمد لله، ممكن اكون خلصت 20,000 مجلد مريت عليهم، طبعا ما اقراهمش قراءه حرف حرف، لان مش كل كتب بتقرا حرف حرف، لذلك قال طلعت 20,000 مجلد. فالانسان زي ما محتاج قراءه وزي ما محتاج حفظ، محتاج مطالعه ايضا، مطالعه من الامور تعينك جدا، موضوع المطالعه ده معرض الكتاب. فالموضوع مش متعلق بالكتب، لو انت راجل غلبان على قدك روح يا سيدي روح. زي ما تستكثر من الاصحاب ايضا، نوع قدر الامكان في جلسائك، نوع في جلسائك، يعني ما تبقاش قافل دماغك على حاجه معينه، وانت على الاقل في المطالعه، حاول تستكشف عوالم اخرى ممكن تكونش عارف عنها حاجه، حاول ممكن يستهويك منها شيء، ممكن تفتح لك ابواب لاسئله معينه، لافكار معينه، لابواب معينه من المعرفه. مش لازم عشان انت اهتماماتك مثلا فقط في هذا الباب، واحد اهتماماته الروايات هو راح يبص في الروايات بس، طب نوع في جلسائك. طبعا وان كان في شيء يعني بخلاف مبدا التنويع، في مشكله اعظم من كل انسان قراءته كلها محصوره في الروايات، لكن حتى المبدا التنويع، يعني غير اصلا ده، غير موضوع ان مشكله ان يكون كل قراءات الانسان محصور، وده يدل ان الانسان مش بيرشد القراءه، مش بيخطط للقراءه بشكل جيد، لكن نوع نفس الفكره. واحد مهتم بالعلوم الشرعيه، مش لازم تقول كل اللي في ذهنك، كل اللي بتحاول تبص ليه هو فقط العلوم الشرعيه، حاول تنوع قدر الامكان. طالب العلوم الشرعيه من اكثر الناس احتياجا للمعرفه بشكل عام، من أكثر الناس احتياجاً للمعرفة بشكل عام، وحاجة الفقيه عظيمة جداً للمعارف الإنسانية ولغيرها. كنت كتبت كده منشور في الموضوع ده، ممكن برضو بيكون بث من ضمن هذه المجالس، يكون نتكلم عن مسألة العلوم والمعارف اللي يحتاجها طلب العلم الشرعي والفقيه خارج سياق العلوم الشرعية. لكن الإنسان ينوع في جلسائه قدر الإمكان، وخلي من باب التنويع اجعل لتخصصك نصيباً. يعني أنت قصد التخصص الأكاديمي، كثير جدا من طلبة العلم، كثير جدا من محب القراءة ومحب المعرفة، هو لسبب ما دخل كلية ما، يعني وغاية ما عنده، سواء كان يعني ماشي كويس في الكلية مش ماشي كويس، أو ماشي كويس في مجال عمل لو كان خلص كلية، أو مش ماشي كويس خلاص، يعني بيخلي الموضوع متعلق بس بالقراءة الأكاديمية، وده شيء مش جيد. يعني خلاص ربنا انت حابب مجالك مش حابه، ربنا ابتلاك بان انت بتدرسه او ان انت بتعمل فيه، فحاول توسع معرفتك فيه قدر الامكان، وتخليها معرفه غير نمطيه، المعرفه النمطيه الاكاديميه لا، يعني ممكن تخرج عنها شويه، يعني ده يكون شيء حسن. والعلامه جمال حمدان، وكان علامة أستاذا في الجغرافيا، له كلام جميل في هذه المسألة، بيقول لا علم بلا جامعة، لا علم بلا جامعة، محال تماما أن يعمل عالم ممتاز بالعلم خارج جامعة أو مؤسسة شبه جامعية كأكاديمية أو مركز بحوث. المهم لابد للعلم من جامعة ما، ولكن للأسف بمجرد أن يدخل العلم الجامعة يتحول إلى وظيفة، والعلم إلى موظف، أو العالم إلى موظف. أستاذ الجامعة ليس إلا موظف علم، وللأسف ده اللي حصل حتى في العلوم الشرعية. يعني للأسف، للأسف أكثر أساتذة الجامعات في الأكاديميات الشرعية يعني ما هم إلا موظفو علم، إلا من رحم الله. طبعا يعني طبعا عشان هم كتير جدا جدا، ولكن في طبعا يعني في كثرة من العلماء الأفاضل يعني. وبهذا يتحول العلم فجأة إلى تقليد وتقاليد، إلى علم تقليدي. فالجغرافيا الجامعية الآن جغرافيا تقليدية صرفة، جامدة، محنطة شكلية، متخلفة، وشغل حمير أساسا. ده كلام جمال إيه؟ جمال حمدان طبعا، وأستاذ عظيم ومفكر، ومفكر عظيم جدا جدا حتى خارج سياق الجغرافيا، ومن الناس اللي فعلا أنت يعني من الناس اللي أنا كنت مستغرب يعني ان واحد بتاع جغرافيا هيكتب ايه، يعني ممكن يوظف الجغرافيا فيه. يعني توقعت حتى ان كتابات جمال حمداني الفكريه ان هي هتبقى يعني هو راجل مثلا زي اي واحد درس الطب ودرس مع الادب ودرس مع حاجات تانية فاهم الفلسفه، فبيكتب في المجالات دي لكن ملوش علاقه بالطب. فتخيلت ان جمال حمداني كده، لكن الراجل فعلا بيوظف دراسته اللي ممكن انت الوهله تحس انها ملهاش اي قيمه ومش ممكن تستخدم خالص في سياقات حيه ديناميكيه فاعله، تحس ان هي حاجه جامده كده مجرد رسم خرائط وتعرف مكان فين موجود فين وخلاص. تمام. وطبعا كان اطلاع على كتب جمال حمدان مبكر قوي يعني، فكان فعلا تصوري ساعتها عن الجغرافيا ان هي حاجه مزعجه جدا يعني، بس موضوع خراف المارين وقصب السكر في نجع حمادي انتاجها قد ايه وحشائش السافانا والكلام ده. فيعني مجرد معلومات وتوزيع جغرافي، ما كنتش متخيل ان هو ممكن يكون حي، ليه وظيفه حيه، لغايه ما قرات يعني إنسان بقى جمع ما بين هذه الدراسة وبين العلم والمعرفة والتوسع في ذلك، ففعلا أخرج يعني أحيا ذلك العلم الإيه الذي قد حصله والدراسة الأكاديمية التي قد حصلها. فالمهم يا أخي أنت درست ما درست تربية، درست تربية بكل يعني بكل فروع التربية الكثيرة جدا، درست آداب بكل فروع الآداب الواسعة جدا، درست اجتماع، درست علم نفس، درست سياسة، درست اقتصاد، درست أي شيء من هذه المعارف، درست تجارة حتى وما فيها ما يتعلق بها من اقتصاد وما شابه. حاول تحيي هذه المعرفة. أنا عارف مع الدراسات اللي درست الجامعة عارفين شكل دراسة الجامعة عاملة إيه، بس طبعا كده هتدرس الموضوع ده، وطبعا كده هتذاكر غصب عنك، ما تحاول تضيف لهذا الجسد الميت روح من المعرفة والقراءة تستفيد بيه وتجمع ده إلى ده وتكون معرفة حقيقية تفيد بيها نفسك وتفيد بيها الأمة. طبعا أنت كده لبست في الموضوع ده وهتذاكر غصب عنك وهتقعد تحفظ بكلام غصب عنك، أحيي هذا الكلام، أحيي هذا الكلام الجامد يعني بالقراءة فيه. المهم يعني ده من ضمن الحاجات المهمة تدخل في التنوع، الإنسان يحيي ما يدرسه دراسة أكاديمية بالفعل. من الأمور المهمة جدا طالما إن الكتب جلساء وأصحاب للإنسان، الإنسان يختار جلساءه، اختر جلساءك واختر أصحابك، اختر أصحابك. تمام. فالإنسان المفروض المؤمن لا يدخل بيته إلا إيه؟ إلا مؤمن، ولا يأكل طعامه إلا إيه؟ إلا تقي. فالإنسان يختار الجلساء، يختار الأصحاب، يختار أخلاءه. تمام. زي بالضبط كده من الإنسان ينبغي عليه إنه يختار يعني يبتعد عن صاحب السوء ويختار الصاحب المعين، الصاحب الجيد، الصاحب اللي يأخذ بيد الإنسان إلى الخير والنفع. كذلك الإنسان يفعل بالضبط في أصحاب الإيه؟ أصحاب الموتى، هؤلاء الجلساء الموتى هؤلاء، أو الأحياء هم جلساء العقول، مزارات العقول هذه يختار الإنسان لها. فيعني فلا بد يعني حتى احنا دايما تجد التشبيه بتاع ان القراءه والمعرفه غذاء الروح وما شابه ذلك. طيب يا اخي ده احنا بنقعد نتكلم بشكل عظيم جدا التوعيه لانتقاء غذاء الجسد وان يكون الغذاء هيلثي وان يكون متوازن ونحو ذلك، وان في امور مؤذيه ينبغي الانسان يبتعد عنها وحاجات مسرطنه ينبغي الانسان هو يبتعد عنها في الغذاء، مواد مسرطنه ونحو ذلك. نفس الفكره بالضبط، انتقاء غذاء الروح اهم من غذاء الجسد، لان العله في الجسد اهون من العله في الروح، اهون من العله في القلب، اهون من العله في العقل، اهون من العله في التفكير. لذلك انتقاء غذاء الروح أهم من انتقاء غذاء الجسد، لأن الإنسان لو لم ينتقي قد يقع، يعني قد يقع فريسة لأفكار ميتة أو أفكار مميتة، الاثنين موجودين. يعني ممكن يعني أفكار ميتة حاجات ما لهاش قيمة، تضيع للوقت، ففي الآخر واحد قاعد مع جليس بيضيع وقتي، يعني كلام تافه ملوش لازمة، دي أفكار ميتة. هناك أفكار مميتة، أفكار قاتلة تضيع الإنسان دنيته وتضيع الإنسان آخرته، وطبعا بلا شك يعني هناك خطورة في التعامل مع الإيه، في التعامل مع الأفكار. فنفس الفكرة، تجد مثلا إنسان يعني إنسان مبتدئ، إنسان ليس عنده أي يعني أي معرفة، وتقول مثلا بالذات مثلا لو كان طالب علم، يعني يروح يجيب يقرأ تلاقي جذب كتب في الفلسفة وكتب كلامية، ليس عنده أي معرفة، ليس عنده أي شيء، وبعضهم متقدم. أو تلاقي إنسان راح يجيب كتب إلحادية أو كتب قائمة على فلسفة إلحادية معينة، وهو ليس عنده أي معرفة، يعني لا يستطيع أن يدفع عن نفسه أي شيء، ليس عنده حتى قدر من المعرفة، يكون عنده به تفكير موضوعي وتفكير نقدي، يعرف يميز فيه ما بين يعني الحق والباطل، يعرف يعني فرق بين الغث والسمين، مش عارف، ومع ذلك ما بدون انتقاء كده عمال يقحم هذه الأشياء إلى نفسه، ويجالس يعني إيه، ويجلس أقوام من المفسدين ويفسد روحه. نفس بقى، خلينا نرجع يعني نربط دي بالكلام عن الفتن المرة اللي فاتت، وإن إزاي الإنسان يعني ممكن يلقي بيده إلى التهلكة. كذلك ممكن ده يحصل بالضبط في الانتقاء، في مسألة انتقاء الجلساء. ينبغي الإنسان أن ينتقي من جلسائه ما لا يهلكه، ما لا يهلكه. وأحيانا مجالسة بعض الناس قد تصلح لناس دون الناس، تمام، قد تصلح ناس دون الناس. فنفس الفكرة بالضبط، فالإنسان ليس عنده معرفة كافية، وإنسان مبتدئ في طلب العلم، أنت لماذا يعني تقرأ في كتب لا تناسب ما عندك، لا تناسب المعرفة التي لديك؟ ودي بقى من الأمور برضو المهمة جدا، إن الإنسان ما ينفعش يكون إمعه، يعني جزء بقى مشكلة يعني مشكلة عدم احترام الانتقائية القرائية دي، ومشكلة عدم اختيار الجلساء، يرتبط جزء منها بقضية ان الانسان يكون امعة حقيقة. يعني في نوع من انواع شراء الكتب وقراءة الكتب اسمه شراء الترندات وقراءة الترندات، تمام، ودي مسألة سيئة جدا الصراحة، ان انسان نازل يشتري كتب الترندات، الكتب اللي دار حواليها خناقات وترندات وما شابه، بيقرأ ايه؟ بيقرأ الكتب التي دار حواليها ترند. انت فاهم حاجة مش فاهم حاجة، بس انا يعني مش معقول يكون الترند شغال وانا مش فاهم حاجة، عيب يعني، فلازم افهم دلوقتي. طب انت مش عندك خطة مفروض معرفية؟ يعني المفروض يكون عندك خطة معرفية. طب انت مع كل ترند هتسيب خطتك وتهملها اللي بتبنيك وشغال في الترند وخلاص، بقى عندك حاجات اشتات في صدرك، مفيش اي حاجة بنائية حقيقية، امتى هتوصل بقى؟ يعني متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ ان كنت تبني وغيرك يهدمه، وانت عمال بتحاول تبني وعمال تنقطع، يعني مش بقى غيرك يهدمه، لكن كل شويه بتنقطع، تبني فيها طوبه وتروح رايح بقى مشغول في الحاجات التانيه، تبني طوبه، عمرك ما هتوصل لحاجه. فالانسان هيدنه مده ما عندوش غير مجموعه من الترندات، ما عندوش غير مجموعه من القراءات المشتته، لكن عنده معرفه حقيقيه، يقدر يصنع معرفه، يقدر يصنع هو نقد، يقدر يصنع أطروحات جديدة، ما عندوش. ليه؟ لأنه كان ماشي بطريقة قراءة الترندات وشراء الترندات، فراح يشتري كتب دار حواليها معارك، راح يشتري كتب عن معارك كانت موجودة أو معارك حاصلة أو نحو ذلك، مع أنه البادجت بتاعه والفلوس اللي معاه قليلة على قده، يعني بدل ما يشتري حاجات يعني تبني حقا وحاجات في برنامجه وفي خطته البنائية، لا هو راح يعني إيه، عشان الترند، مدفوع بالترند. دي من الخفة، ده نمط من أنماط الخفة اللي تكلمنا عنها، وينبغي الإنسان يتخفف منها. ففي اختيار الجلساء لا تكون إمعة. مش كل ما مش نع عينك على فلان، الله بيختار الجليس ده، أنا أختاره أنا كمان. اختار الجليس المناسب لك أنت. كذلك يعني نفس الفكرة في مسألة الأصدقاء، ممكن يكون صديق مناسب لي أنا وروحي تتلاقى معاه، ولوحك انت ما تتلاقاش معاه، مش لازم انا كل واحد اصاحبه تيجي انت تصاحبه. فمش لازم عشان حد بيتكلم عن الكتاب الفلاني يبقى انا لازم اقرا الكتاب الفلاني، ليه امشي انا؟ لازم انا عندي برنامجي الخاص بيا، في عندي، هل فلان ده لما يقدم لي اسباب موضوعيه تخليني انا بقدراتي وملكاتي ومستواي وموضعي في الخريطة البنائية محتاج أقرأ الكتاب ده، ماشي، لكن ما فيش سبب موضوعي خليني أسيب اللي بيبنيني بالفعل وأروح رايح هنا، أروح رايح هنا. موضوع عامل زي واحد في إعدادي بدل ما يدرس الكتب بتاعته اللي في المرحلة دي عشان يوصل، لمرحلة جامعة، قاعد عمال يقرأ في الإيه، في رسائل الدكتوراه النقدية للحاجات لدراسة طلبة الدراسات العليا، مش منطقي. عمل بالظبط كده زي طلب العلم ده كلنا زمان كده، اللي هو ايه، إيه انا لسه هبدا بقى من اقصر المختصرات ودليل الطالب، هات المغني يلا، هات المغني، تمام، يفتح المغني يلا يقعد يلخص في الايه، ويقعد يلخص في المغني. انا شخصيا كنت بفكر بالطريقه دي زمان، هات المغني، انا ليه اوجع دماغي، انا راجل عبقري اصلا وذكي وحلو ومدقده وعندي، فهلاوه المصريين العظيمه دي، هات المغني واقعد اقعد، وتحس نفسك فاهم، وتحس نفسك وتحس انك عظيم من جوه كده. لكن لما تتعلم حقا تعرف انك ما كنتش فاهم حاجه، وتعرف انك كنت بتضيع وقتك، وتعرف ان انت استهلكت من عمرك شهور، يمكن اكتر من شهور راحوا في لا شيء، تمام. فنفس الفكره، مش منطقي يكون واحد في اعدادي في ابتدائي وبعد كده عايز مهتم ان هو ايه، دول بتعود مثلا في رساله دكتور عن نقد الكتاب الفلاني فانا راح اجيبه عشان كده، مش يعني مش منطقي، واضح انه مش منطقي. فالانسان ينبغي ان يختار جلسائه بما يناسبه، يكون انتقائيا، يبتعد عن الافكار الميته وعن الافكار المميته، ويبتعد وينبغي الا يكون، اماعا، جو شراء الترندات وقراءه الترندات والكلام ده ما ينفعش، هيضيعه وهيشتته، مش هيوصل لحاجه، هيكون مجرد، مش حتى ما حصلش، وهيبقى نصف مثقف مش مثقف، حتى عنده شويه نتف من هنا ونتف من هنا. لذلك الإنسان ينبغي أن يستبصر في اختيار جلسائه. ما ينفعش الإنسان لو ما كانش عنده الآلة، النقدية، الآلة اللي ممكن يختار بيها، ينبغي أن يستشير، يعني يشوف إنسان يثق في دينه ويثق في معرفته ويثق في إنسان قوي، أمين، قوي من ناحية المعرفية وأمين أيضا، بعض الناس ممكن يورد الناس المهالك، مش هو مش لازم يكون، عن تعمد، لكن بعض الناس لا يراعي احيانا، هو بعض الناس كده عنده علم لكن ليس عنده سياسه العلم، عنده يعني رجل ممكن يكون طالب علم جيد لكن ليس مربي. لكن لا، انت لو عايز تفلح، دور على حد تستشيره قوي امين، قوي من الناحيه المعرفيه، قوي من ناحيه العلم ومن ناحيه سياسه العلم، وامين، عليك، يعني عايز مصلحتك، وامين يتقي الله جل وعلا فيك، واسألوا انا الان مفروض اقرا ايه، طب هل الكتاب ده هذا حسب، مش حسب، اجيب ولا مش اجيب، اقراه دلوقتي ولا ما اقراهوش دلوقتي، وانت هتدنك كده طول حياتك؟ لا، مع الوقت ومع القراءه هتبقى انت ممكن تكون انت بعد كده في الموقع ده، في الموقع انت اللي تشير على الناس، مش لازم، مش معنى كده انت هتدنك طول عمرك مش عارف حاجه او مش او مغيب عن بعض المستويات، لا، مش ده يعني، برضه مش دعوه للدغمائيه زي ما بنتكلم قبل كده، لا، بعد شويه الانسان بيبدا تتكون في نفسه مهارات النقد ومهارات الحكم على الاشياء، هيقدر بعد كده هو يقدر يحكم ويحدد ده نافع ولا غير نافع وما شابه. لكن عشان يتجنب الحوادث المعرفيه في مبتدا حياتي، يوفر على نفسه الوقت وايه، ويستبصر ويستشير. وبرده من حته الاستبصار، ان الانسان زي ما قلنا يستشير حد يثق فيه قوي امين في الناحيه المعرفيه، مش بالايه، برده مش بجو الترندات واللي ممكن يدخل فيها حاله من التهويل وحاله في المدح. اي انسان يعني بعض جروبات القراءه مثلا تنسى انك هذا كتاب روايه عظيم او ده كتاب عظيم، حاجه تحفه فنيه، مش ليه؟ لان الانسان هو قرا في حياته خمس روايات، تمام؟ فهي دي الروايه بالنسبه له اعظم حاجه من ضمن الخمسه، فهو اعظم روايه على وجه الارض هي الروايه دي. هي مش أعظم، يعني اعظم روايه على وجه الارض بالنسبه لي، ليه؟ لان انا قرات خمسه، فدول اعظم روايه على وجه الارض. نفس الفكره، واحد معرفته علاقته بالعلم نتف، يشوف كتاب ينبهر، انبهار المبتدئين، كتاب ده عظيم جدا وحاجه روعه ولازم تشتريه لا مش لازم، تمام. ما تنبهرش بالايه، بجو بالمبالغه في الايه، التهويل وفي المدح، ولا بد هذا كتاب لابد من اقتنائه. لمين؟ ممكن يكون ليك انت، ممكن يكون للقائل، يعني هل لكن لازم لي انا؟ مش لازم لي، هل لازم لي في مرحلتي ده؟ مش لازم لي في مرحلتي دي، فمش لازم، وفيما يتعلق مسألة الانتقائية دي، برضو الإنسان يعني يستبصر عند الاختيار الأصحاب واختيار الكتب والكلام ده، إن لابد إنك تعرف إن الكتاب مش بيبان من عنوان، يعني يعجبك العنوان وحاجة جميلة جدا ومكتوب عليه للمبتدئين، مش لازم يكون، مش لازم كل حاجة بتكتب عليها للمبتدئين يبقى للمبتدئين يعني مثلا. وهكذا يعني، زي كتاب الموضوعات لابن الجوزي، عارفين القصه المشهوره بان الخطيب كل واحد كان منزعج جدا، كل شويه الخطيب يطلع كل الخطبه حديث موضوع، كل خطبه حديث موضوع، يعني احاديث مكذوبه يعني. تمام، فالراجل مره من يعني انفعل على هذا الخطيب، وانت يعني بتجيب الاحاديث دي منين يعني؟ الحديث كلها مكذوبه، ولك ازاي انا جايب حديث من كتاب الموضوعات اللي ابن الجوزي، يعني الموضوعات يعني موضوع وموضوع، موضوعات عظيمه، توبكس يعني، حاجات موضوعات عظيمه يعني، شايفها تبجيل للموضوع. تمام، ونفس الفكره مثلا ما تقرا مثلا في الفقه مثلا كتاب، تسمع عن كتاب البسيط للغزالي، او تفسير البسيط للواحدي، تفسير بسيط جدا، تقول انا عايز تفسير بسيط، طب اقول لك فين بسيط للواحدي، او تقرا في الواحدي ده امام في التفسير، فقول لي البسيط، تلاقي البسيط ده اكبر كتبه. تمام، اكبر كتبه، لان عنده الوسيط والبسيط والوجيز، فلا البسيط ده اكبر واحد فيهم، لان البسيط يعني مبسوط، يعني في بسط في الكلام، وهكذا. في النهايه الكتاب مش بيبقى بالعنوان، يعني في النهايه مش معنى ان الكتاب عنوانه حلو يبقى خلاص حلو، لازم الانسان يتثبت اكتر من كده. المهم يعني في النهايه المهم الانسان يختار ازاي بقى، طب انا اختار ازاي، انتقي ازاي؟ زي ما قلنا رقم واحد مهم جدا، وفي كل خطوه ان الانسان اسال استشير، ان انت تشوف حد قوي امين في العلم وفي سياسة العلم، وأمين يتقي الله جل وعلا ويستطيع أن هو يوجه ومربي جيد من ناحية المعرفية، وتستشيره في كل خطوة. وهذه الخطوات من ضمنها أنك تعرف أول احتياجاتك وأولوياتك وقدراتك. احتياجاتي أنا إيه؟ إيه احتياجاتي في هذه المرحلة؟ إيه أولوياتي في هذه المرحلة؟ إيه قدراتي المعرفية عشان أجيب حاجة تناسب هذه القدرة المعرفية؟ فأنا حدد أولوياتي، احدد اولوياتي. بس وانا بحدد اولوياتي ما ينفعش ابدا اغفل عن بعض الحاجات. اوعى تخلي مكونات هويتك في ذيل اولوياتك، يعني مكونات هويه الانسان لابد ان تكون في سلم او في اعلى سلم اولوياتي، مش في ذيل الاولويات. يعني ما تكونش اولوياتك دراستك الاكاديميه، اولوياتك حاجه مثلا ادبيه ترفيهيه وبس، هو ده اللي ايه، هو ده اللي عندك اللي في الاولويات. طب انت عارف دينك؟ طبعا ما اعرفش حاجه. عارف شيء عن هويتك الإسلامية بكل مكوناتها، مكوناتها التاريخية، مكوناتها الفكرية، مكوناتها اللغوية، واللغة من هوية الإنسان. عندك شيء هويتك الدينية تعرف عنها شيء الإنسان ما يعرفش عنها شيء خالص. طيب إزاي ما تكونش دي من ضمن أولوياتك؟ ما ينفعش يكون الإنسان غريب عن دينه، غريب عن هويته، هذا لا يصح أبدا. هويته الإسلامية هي مش مجرد بس الدين، لكن كل شيء، التاريخ من الهوية، اللغة من الهوية، الفكر من الهوية، ما ينفعش يكون سن غريب عن هذا. لابد تكون دي في أعلى سلم الأولويات الإنسان. فأوعى مكونات هويتك تكون في ذيل أولوياتك وانت بتحدد الأولويات. عشان كده المستشار الأمين هيعينك على ده. لكن زي ما قلنا مش لازم برضو تكون محصورة بس في دي، عندك حاجات تانية زي تخصصك مثلا، زي تفضيلاتك الشخصية، لكن المهم الاولويات تكون محطوطه، والقدرات قدام عين الانسان واحتياجات الانسان قصاد عينه. نفس الفكره، الانسان محتاج يحدد اهدافه المعرفيه واسئلته التي يبحث عنها عن اجوبه. لابد الانسان يدخل الكتب بمنطق ان هو بيدور على اجوبه لهذه الاسئله التي عنده. فالانسان ايضا محتاج يحدد اهدافه، ايه اهدافي، انا عايز اوصل لغايه فين؟ ولان القراءه للانسان اللي عايز يوصل لحاله من الثقافه غير الإنسان اللي عايز يكون متخصص، غير يكون طالب علم في هذا المجال ومتخصص في هذا المجال. طب متخصص لأنه درجة؟ إيه أهداف الإنسان؟ صحيح الأهداف دي قابلة أنها تتغير شيئاً فشيئاً. ممكن إنسان يكون هدفه متخصص وبعد كده يلاقي الأمر لا مش مناسب، حصل تغيرات في حياته، فمش مشكلة. الأهداف دي ممكن يحصل عليها نوع من أنواع التغييرات شيئاً فشيئاً، لكن مبدئياً على الأقل مثلاً وأنا بنتقي عشان أنزل المعرض السيوي السنة دي مثلاً، وعايز أنتقي، إيه أهدافي هذه السنة؟ إيه الأسئلة اللي أنا عايز أبحث عنها وأبحث عن أجوبتي هذه السنة؟ أسئلة مهمة جداً. وبعد كده الإنسان بقى يشوف إيه الكتب اللي ممكن تغطي هذه الأسئلة، تجيب هذه الأسئلة، تغطي هذه الاحتياجات يعني، وتكون مناسبة للأولويات والقدرات، والإنسان يعني إيه يختار الإيه المناسب منها. طبعا يعني إيه يعني من الانتقاء إنه يختار الكتاب الجيد المناسب، وبرضه ويكون الطبعة الجيدة للكتاب. هذه مسألة مهمة جدا، مسألة الطبعات. يعني أنا شخصيا ما بحبش المبالغة في موضوع الطبعات، يعني في أحيانا بيكون في شوية مبالغة في مسألة الطبعات واختيار أفضل الطبعات. أحيانا في حاجات ما تستاهلش، يعني في بعض الحاجات اللي ما تستاهلش قوي إن يكون شوية مبالغة في الموضوع. طبعا في طبعات كده كده ساقطة، يعني أنت مش هتفهم الكلام أصلا، يعني الكلام كله داخل فوق عجن، في عجن، تمام، في طبعات بتكون ساقطه تماما، وفي امور وفي طبعات بتكون بعضها احسن من بعض، وفي نوع من انواع التفاضل، لكن الامر مش مستحق قوي، في امور لا تستحق قوي، معلش اتعب شويه وهات طبعه اغلى وطبعه نظيفه، الامر يستحق. من امور مثلا تستحق مثلا المتون، زي متون الحديث، ما ينفعش تجيب طبعه اي كلام، الموضوع بيسوء، بيكون سيء جدا جدا، لازم تجيب طبعه جيده، طبعه جيده، طبعا كتاب في الحديث هات طبعه جيده قدر الامكان. نفس الفكره ما في المتون التي تحفظ، لان المتن الحرف فيه بيفرق، الواو من الفاء تفرق احيانا في فهم المتن وفي لوازم الكلام، وده متن انت هتحفظه، لا معلش اتعب فيه شويه، هات طبعه جيده، ما ينفعش. الطبعات التجاريه فيها ما الله جل وعلا به عليم من التصحيف ومن تغيير الكلام، ومش عايز اقول لك ان قد ايه الواحد مرات مثلا دنه مع عباره مش راكبه، مستحيل الامام ده يقول ده، يقول كذا، لو كان قال كذا كان زمان الاصحاب نبهوا عليه مثلا، فانا تكون هتتجنن ازاي قال كده، يعني تلاقي لما تفهم بقى الموضوع، تفهم اصلا الموضوع ان في تصحيف في المطبوع، تعرف ان التصحيف غير الكلام، خلاه عكسه، يعني حاجه مثلا حرام خلاها حلال، فانت هتبقى هتتجنن ازاي حصل ده. فده بيضيع من الانسان وقت وجهد كبير جدا، فالانسان بالذات في الامور اللي فيها كلام دقيق مهم الانسان ان هو ينتقي طبعه جيده. وبضيف ايضا هذا الانسان يدركه بسرعه، انك بتلاقي بعض الاخوه الغلابه المساكين راح عايز مثلا، هو اتقال له ان كتاب كذا كويس، فبيروح يعدي على كل المكتبات، عندك كتاب كذا؟ لا طب شوفه عند المكتبه الفلانيه، يروح عندك كتاب كذا؟ فيلاقي يقول الحمد لله لقيت الكتاب، يروح واخده. يعني الكتاب ده مثلا مطبوع 15 طبعه، يعني هو اول طبعه مطبعه جت في ذهنه، اول حد راح بيعدي على واحد عندك الكتاب الفلاني، هو مدي له لسته الكتب زي الاخوه المغتربين اللي بيجوا العجم، بيجي معاه لسته كتب، بيدي يحط الراجل لسته الكتب، فهو الراجل يعني يشكل له من عنده، يعني يشكل لي شويه كتب، اللي يشكل لي الاسماء دي، فيروح بالليسته الواحد واحد، واول واحد يلاقي عنده ياخد من عنده كتاب. ما ينفعش، يبقى انت لازم تكون مدرك وانت رايح تشتري كتب، ايه الكتب اللي انت محتاجها، وايه الطبعات اللي انت تجيبها، بالذات في الحاجات اللي هي محتاجه طبعات كويسه وطبعات نظيفه، ومش ما تسترخصش فيها. لسه حاطين منشور من شويه مساله ان الانسان ما تسترخصش في دي، تمام؟ فدي مساله مهمه جدا، ان الانسان ينتقي، ولذلك مهم الانسان وهو نازل المعرض يكون عنده خطه، هو عارف رايح فين وراح يشتري ايه، طبعه ايه من دار الفنيه اللي هي في صاله ايه كذا، عشان ما يقعدش يحرق وقت كتير يعني ويتوه منه الحاجات، لازم الانسان يخطط قدر الامكان. ايضا من الامور المهمه جدا جدا في مساله الكلام عن الجلساء الكتب، ان العبره بالجلساء والمسامرين والمدارسين لا بكثره المعارف. العبره بالجلساء والمسامرين والمدارسين لا بكثره المعارف. يعني عايز اقول ايه، يعني عايز اتكلم عن حمى شراء الكتب وتكديس الكتب. انا اشتريت الكتاب وحطيته، يعني هل كده بقى اقعد بقى فرحان بنفسي واقعد ادندن كده بيتشوي انا من بدل بالكتب الصحابه؟ لا، فين دول صحاب؟ ايه صحاب؟ انت اشتريته وحطيته، انت ركنت صاحبك عرفه، تمام؟ فانت كده مش ما تعيش جو انا بدل الكتب الصحابه والكلام ده كله، وان انا اليس الكتب واصحابي في زمن الغربه، ما انت هنهزر، انت في الاخر ما فتحتش ثلاث ارباع الكتب الموجوده في المكتبه دي. فحمى شراء الكتب ده وتكديسها امر مش حسن الحقيقه، امر مش حسن، يعني امر ليس بحسن ابدا. يعني وللاسف يعني الانسان لما بيستسهل فيه الموضوع بيزيد قوي، وانا لا احبذه تماما. يعني في نظريه بتقول لا هات يا عم اشتري وان الكتب بركه وخليها لاولادك، او على الاقل في مجاميع مش هتعرف مثلا، لو حتى لو هتقرا فيها لسه كمان 15 سنه، فممكن ما يبقاش معاك فلوس كمان 15 سنه، فهاتها دلوقتي. انت مثلا واحد ما خلصت التفسير الميسر وعايز يجيب تفسير القرطبي وعايز يجيب تفسير الطبري، اصل كده دي مراجع اصلا، كده الانسان يعني خليها جنبك يعني هتنفعك. انا بصراحه يعني واحد معاه فلوس كتير بقى ما شاء الله ربنا فتح عليه ومعاه فلوس ومش هيفرق معاه ماديا خالص، يجيبه هاته يا عم، هات استكثر، شيء حسن جدا جدا، جيد جدا، يعني شيء حسن. لكن في النهايه انت يعني انت انسان يبالغ في هذا، وهو يعني ايه، هو مش معاه فائض مادي، تمام؟ وهو بيجيب على قد محتاج يجيب اللي هو عايز يقراه، ممكن يستلف احيانا بشوف ده، او ممكن يجي على الحاجات اللي ممكن يقراها في مستواه، تمام؟ لا اصل دي كتب مثلا ايه، كتب مش فصول المنهج البنائي، صحيح ممكن اقراها في مستويه بس مش فصول المنهج البنائي، فخليني في الحاجات التاسيسيه دي. جيب تفسير الطبري، حاجات تاسيسيه، جيب تفسير القرطبي، حاجات تاسيسيه، ويقعد يحشد بقى. وكذلك في الكتب المعاصره يحشد فيها وما بتقراش، يقول لك لا انا ان شاء الله يعني ايه خلال كام قد ايه كذا من بعض كده هخلصها، وما بتحصلش. ويروح جايب كتب جديده ومخلصش اللي فات، ما بتحصلش، ويكون مش منطقي مع نفسه. وهو الكتاب ده هيكون موجود غالبا المعرض اللي جاي عادي خالص، وانت عارف كويس قوي ان انت مش هتفرقه ما بين المعرضين، وهو برضه لا مرجع ولا حاجه. ليه عايز تشيله خلاص؟ ليه عايز تشتريه خلاص؟ وبرضه للاسف الموضوع بيكون اسوأ مع عدم وجود ترتيب الاولويات. يعني انسان مش مخطط ومش حاطط منهجيه معينه وليس عنده ترتيب واضح للاولويات، لا ده حلو مثلا، ده كتاب مثلا فلان الفلاني قال هذا كتاب عظيم، انت هتقراه وانا مش هقراه يعني، لكن هو قال كتاب عظيم، هات الايه، هات الكتاب. فده مش ايه، ده مش يعني، يعني مش حسن بالذات لو ما عندوش، الانسان ما عندوش ساعه في الايه، ساعه في ساعه ماديه. طب لو الانسان كده كده هيجيب، على الاقل تقدير خالص، على الاقل تقدير، لا تضع الكتاب في المكتبه لغايه ما تتصفح الكتاب، تصفحه، طالع الكتاب بس. يعني انا غالبا يعني قدر الامكان كان بيبقى ليله اي يوم ارجع فيه المعرض لازم اقعد كده فتره اطلع كتاب كتاب، مع اني شفته وقلبت فيه، بس ارجع اقلب فيه تاني واشوف اقرا تاني الفهرس، اشوف المقدمه، اقلب في الكتاب، اخد فكره عامه عنده بعد كده ايه، قبل ما احط قدر الامكان. ده امر حسن جدا يعني، على الاقل على الاقل تعرف على الكتاب، مش لازم تجالسه لكن تعرف عليه على الاقل قبل ما تحطه في الايه، قبل ما تحطه في المكتبه، بس بصدق وبعد يعني تكون صادق ان انت تقرا الايه، تقرا الكتاب، مش تستكثر، مش تستكثر، تمام؟ وخلاص. هذا امر سيء جدا ومشتت للانسان لحد كبير جدا، واكثر من اللي بيعمل كده بيرجع يندم ويروح يبيع كتب دي بعد كده، او يتصدق بيها ويطلعها المسجد وكانت كلها، او بس اللي هو في الاخر بيكون شايفها كده وخلاص، يعني بيحطها بيتعامل معاها كديكور، لا هو بيفتحها كمرجع ولا غير مرجع ولا اي حاجه. فيعني ايه، فالانسان محتاج الانسان يراجع نفسه في هذه الايه، في هذه الاشياء، خاصه لما يكون الكتب يمكن الوصول اليها بسهوله بصوره الكترونيه، تمام؟ بالذات فيما يتعلق بامر المراجع وما شابه. يعني اكثر الناس لك ده عشان نحط مثلا تفسير كذا عشان تصدق عشان مرجع بالنسبه له، وهو لما بيحتاج يرجع تفسير ايه من تفسير كذا ما بيفتحش التفسير اصلا، بيروح فاتح عشان يعني الوقت، يروح فاتح مثلا تفسير دوت اب، او فاتح برنامج برامج التفسير، او فاتح المكتبه الشامله عشان يعمل سيرش الموضوع يوصل ليه وخلص. كثير من الطلبه بيعملوا كده، كثير من الطلبه تعمل بيعملوا كده، وهو كاستخدامه حتى كمرجع ما بيستخدموش كمرجع، مع انه مثلا ممكن بيرجع تفسير الطبري كتير، بس لكن هو عمره ما فتح نسخه التفسير الطبري اللي موجوده عنده في المكتبه، عمره ما فتح نسخه تفسير القرطبي موجوده عنده في المكتبه، ولكن بيتعامل معاه بهذه الطريقه. وهذه الطريقه ممكن تكون اسهل يعني على الانسان واوفر. وانا الحقيقه زمان يعني زمان كنت من اتباع المذهب الرومانسي نوعا ما، يعني المذهب الكتبي الرومانسي اللي هو لا كله الا ريحه الورق، وكنت بحب اقرا تماما الكتب الالكترونيه، وممكن اكون لسه بكرهها من ناحيه يعني الحب والشغف والقراءه ممكن، لكن مع الوقت، مع الوقت تخليت عن الرومانسيه، تمام، والماديه والظاهريه تضغط على الانسان، وتخليت عن هذه الحاله الرومانسيه الشعريه، وبقى يمكن اكثر مطالعتي في الكتب الالكترونيه. حتى الكتاب ممكن اكون انا مستحرمه، يعني مثلا ان انا يكون موجود الكتروني، خاصه لما يكون كتاب مثلا الكتاب لسه ما نزلش المكتبات واتنشر، احيانا ممكن بتحصل، وفي الحاله دي يعني الانسان ينبغي ان هو يعني على الاقل تقدير يتورع، خلينا نقول يتورع، يكتفي بيتورع، لكن ممكن يكون الموضوع اكثر من مجرد تورع، ان هو يقراه من غير ما يشتري، حتى ممكن اشتريه وبرضه اقرا النسخه الالكترونيه. ليه؟ لانه موضوع يعني خاصه ممكن يكون مع احتياج الانسان للتنقل، تنقل اسهل، المطالعه بتكون احيانا اسهل، الرجوع ليها بيكون اسهل لما تكون ترجع لكذا حاجه وعندك كذا كتاب، ما تقدرش تمشي بخمس ست كتب مثلا وانت رايح جاي، لكن انت ممكن تمشي بريدر في ايدك، فالموضوع يكون موضوع يكون اسهل. حتى في حتى لما بيكون يعني ايه قراءه موسوعيه، يعني استقرائيه، باب مثلا معين في الاصول او ما شابه، او قضيه معينه في الفقه، بدل ما يعني نفس الفكره اقوم اجيب كل كتاب للمكتبه في متعلق بالجزئيه دي واحط، بتكون اكوام موضوع الدال مفعول واحد وعايز اجمعه، فاضطر اكتب بالقلم، يكون الموضوع مرهق جدا بياخد وقت طويل للغايه، او اضطر ان انا اقعد اكتب بالكيبورد. ففي الاخر بحط الكتاب وبروح فاتح برضه مثلا مكتبه الشمل وعامل سيرش على الموضع، وعشان اخده مثلا كتاب بيست عشان اجمع كل المواطن المتعلقه بالمساله في مكان واحد. فبقيت بقى خلاص بقى المكتبه الشمل مربوطه بالبي دي اف، فبروح فاتحه قدامي والكتاب موجود، لكن خلاص. فنظري في الاخر الانسان ممكن يعني مع اتجاهه نحو العمليه موضوع الرومانسيه ده يقل شويه، يعني شويه شويه. فالانسان ممكن يكون في الحاجات بالذات ان الانسان مش هيستخدمها كثيرا عشان ما يوصلش لحاله التكدس، ممكن يستفيد من الكتب الالكترونيه، وممكن يستفيد من القراءات الالكترونيه، وفعلا مفيده جدا جدا لطالب العلم. القارئ الالكتروني مفيد جدا لطالب العلم، مهما كان التابلت كويس والشاشه بتاعته كويسه ودقيقه، ولو كان ايباد. يعني ان كان ايباد لسه بقول بعض الاخوه اللي بيكلمك في الايباد ده خرج عن زهوديه طالب العلم. طالب العلم المفروض يكون زاهد، ما ايباد ده انسان زاهد اصلا، ما ينفعش يكون زاهد، وبالتالي ده خلاص هنشيله ونشطبه من لائحه طلبه العلم. المهم حتى لو كان ايباد، حتى لو كان الجهاز الشاشه بتاعته كويسه، بيكون الموضوع مرهق للعين مع المطالعه الطويله. لذلك الاي انك ريدرز، يعني اللي هي القراءات الالكترونيه اللي بتستخدم الحبر الالكتروني، فعلا عظيمه جدا 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 من ناحيه راحه العين والقراءه. بس طبعا يعني لو انت هتجيب، ما تجيبش كندل، تمام؟ هات اي حاجه محترمه، بلاش كندل. الكندل يعني مش محترم خالص 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 حتى مقارنه بسعره. ومن افضل القراءات الالكترونيه ممكن ان طالب العلم يجيبها، طالب العلم يستخدمها في طلب العلم، القراءات بتاع شركه اونكس بوكس، وده مش اعلان مدفوع يعني. واللي يعرف شركه اونكس يقول لهم انا ممكن اعمل لهم اعلانات مدفوعه عادي، ما عنديش مشكله، بس انا عشان ما اعرفهمش. فالفكره ان هو من افضل الحاجات اللي انا اتعاملت معاها، ممكن تكون باهظه شويه، بس في الاخر دي ممكن تكون بثمن كتابين ثلاثه، تمام؟ لكنها اعظم كتير جدا جدا في توفير الوقت وفي مساله العمليه. والله انت راجل رومانسي، خليك على المذهب الرومانسي بتاعك، مفيش مشكله خالص، لكن على الاقل لما تتمسك بالرومانسيه، ما برضو يعني خلي علاقتك بالكتب رومانسيه حقيقيه مش خادعه. يعني اقرا الكتاب، ما تجمعهوش وخلاص. يعني من الحاجات المهمه جدا جدا اللي عايزين نشير عليها، وممكن يعني ممكن نختم بالقضيه دي، طولنا، مساله المعالجه. يعني فيما يتعلق بمساله ان العبره بالجلساء والمسامرين والمدرسين مش بكثره المعارف، ان الانسان ايه استفدت ايه لما حضرت مجلس وقعدت ساكت ما عملتش حاجه، ولا سالت سؤال، ولا قلت كلمه، ولا صححت معلومه عندك، ولا اي حاجه، قاعد وخلاص كده، الناس عماله تتكلم وانت قاعد ما تعملش حاجه، ولا بتكتب ولا بتستفيد ولا اي حاجه، ما استفدتش، صح؟ لذلك عشان تستفيد من الكتاب لابد يكون في حاله من المعالجه القرائيه، لابد يكون في حاله من التفاعل. زي ما قلنا كده، المفروض تدخل الكتاب، والدكتور المسيري كان بيقول الكلام ده في حواراتي، كان بيقول لابد الانسان يدخل الكتاب وعنده اسئله يبحث عن اجاباتها في ذلك الايه، في ذلك الكتاب. يعني انت مفروض داخل الكتاب وعندك اسئله بتدور على اجابات، وتلاقي مثلا تقرا جزء من الكتاب فتلاقي نص الاجابه اتجاوبت، فتقول في ذهنك، تخاطب الكاتب، يعني طب فين النص الثاني؟ طب لو كان كذا، طب ما هو برضه لسه الموضوع مش كامل، وتحاول تكمل وتشوف هيكمل لك ولا مش هيكمل، وهكذا. يعني في الاخر الانسان محتاج يعني يتفاعل مع الايه؟ يتفاعل مع المكتوب، ويتامل فيه اكثر واكثر، ويطرح الاسئله عليه، ويستشكل على الكاتب. الكاتب ده ممكن يكون ميت من 500 سنه، يستشكل عليه يقول طب انت ليه قلت هنا، مع ان انت قلت هنا الموضع ده؟ طب ما معنى كلامك ده والله ممكن يكون صح، بس برضه طب هنعمل ايه في الاشكال ده؟ وممكن يلاقي الكاتب بعد كده، بيكون شيء لطيف جدا، يلاقي الكاتب بعد كده تفاعل معاه مره ثانيه واجاب عن هذه الاشكالات بعد كده. ودي من اعظم الامور، طبعا اعظم كتاب على وجه الارض والقران، من اعظم الامور الموجوده في القران. من سبحان الله، انت ممكن تقرا مبدا ايه او تقرا ايه فيقع في نفسك سؤال، فتلاقي الايه اللي بعدها اجابه السؤال، يقع في نفسك فتلاقي الايه اللي بعدها اجابه السؤال. زي قصه اسلام، القصه التي تروى يعني في اسلام عمر رضي الله عنه، على الرغم مما في هذه القصص من مقال، لكن هذا المعنى موجود كثيرا جدا في القران. المهم انت ممكن حتى وانت بتقرا تلاقي اجابات الاسئله كمان بتطلع لك، بعد ما تسال بتلاقي الاجابات الاسئله. ممكن من انسان يفكر يعالج اللي بيقرا، مش مجرد بيقرا وخلاص، مش هيستفيد. لذلك تفهم بقى ساعتها ليه مثلا واحد زي العقاد بيقول ان قراءه كتاب واحد ثلاث مرات انفع من الانسان يقرا ثلاث كتب في موضوع واحد، لان الانسان بيبقى عايز يقرا ثلاث كتب في موضوع واحد، عمال يعني عمال يجري في القراءه، يجري في القراءه، يجري في القراءه، وعمال يدخل معلومات. لكن كتاب واحد انت عمال تقراه مره وتقراه اثنين وتستكشف عمق اخر من الكتاب. طبعا ما ينفعش مع كل كتاب ما تبقاش شويه تافهه تقراه ثلاث مرات، لكن كتاب عميق فتستكشف عمق اخر في المره الثانيه من الكتاب ما كنتش شايفه، فيدفعك للتساؤل اكتر، وانك تستكشف عمق اخر في الموضوع فتقراه مره ثالثه فتستكشف عمق اخر جديد ما كنتش شايفه، وده يولد في نفسك اسئله اكتر واكتر. وده كثير جدا، الانسان بيقرا في الكتب العميق يلاقي الكتاب داخل بيدور على اجابه سؤال فتح له ثلاث اربع اسئله ثانيين في عمق مختلف، يقول لك يا نهار ابيض انا كنت اهبل، كنت بسال السؤال الغلبان ده طلع فيه بحر، طلع فيه عالم ورا الموضوع ده، فيلاقي اسئله اكتر واكتر جت في ايه؟ جت في ذهنه. عشان كده مثلا تلاقي ان الامام المزني بيقول قرات الرساله، قرات رساله الامام الشافعي 500 مره 500 مره، وفي كل مره استفيد فائده، في كل مره استفيد فائده جديده 500 مره. ليه؟ كتاب عميق، كل ما بيقرا مره طب ما خلاص انا خدت مجموعه، بس ده انا خدت لاير، خدت طبقه معرفيه، ده كتاب عميق جدا. انت احنا قلنا بقى الكتاب فسحه في ونزهه في العقل، ده عقل الشافعي خلي بالك، فانت خدت طبقه، قراته مره ثانيه لقيت نفسك داخل في عمق ابعد، وتقولت يا نهار ابيض ده ما كنتش خدت بالي هو ممكن يكون قال دي عشان دي، ده موضوع عميق جدا. وتلاقي مره ثالثه الموضوع مختلف، مره رابعه الموضوع مختلف. في حتى في اسحاق درزائيلي، اسحاق درزائيلي ده مفكر وكاتب كبير جدا، وليه ابن اسمه بنيامين درزائيلي كان رئيس وزراء بريطانيا، واسحاق درزائيلي كذا ليه كذا كده كتابات بديعه جدا، ليه مقال اسمه رجل الكتاب الواحد، رجل الكتاب الواحد، وكان بيتكلم ان ازاي بعض المفكرين والادباء والعلماء ممكن يكون اللي صنعهم كتاب واحد، او كان محور حياتهم محور معرفتهم داير حوالين كتاب، بس الكتاب ده ما تعملش معه عمل عادي، مش مجرد اصوات في الاخر، لو كان مجرد تلقن الكتاب، مجرد تلقين، هو مجرد بقى نسخه من الكتاب، فازاي مجرد نسخه؟ ما كلنا قرانا الكتاب، ليه ما بقيناش زي ده لو كان هو الموضوع عنده كتاب واحد؟ لا، ده هو كان بيوظف معرفته وبيوظف خبراته في تحليل ذلك الكتاب وفي استخراج ما ورائيات ذلك الكتاب، وكان الكتاب ده بيفتح له اسئله فيروح يدور على اجابتها. فلذلك مش مجرد حافظ الكتاب، او مش مجرد قرأ الكتاب كما قرأناه نحن. فعشان وطبعا فكره الرجل الكتاب الواحد اللي هي موجوده جدا، نجد في اثار السلف، ليه مثلا لاقي الامام النووي يقول ان هو قرأ الوسيط للغزالي 500 مره، 500 مره الوسيط للغزالي، كتاب كبير مش قليل. نلاقي بعض اصحابنا الحنابله قرأ المغني 18 مره، والمغني من لا يعلم كتاب 15 مجلد بخط صغير 15 مرة. ممكن واحد يفكر يا ايه ده، طب ما كان قرأ كتب تانية ايه السفه ده؟ لا حبيبي، هو اللي وصل له بقراءة ال 15 مرة ده، انت لما مع قراءتك ل 500 كتاب ما عرفتش توصل له، انه بيقرأ قراءة مختلفة، قراءة تمعن، قراءة تمعن، قراءة بحث، قراءة تأمل. زيك بعض اصحابنا حتى المتأخرين الأئمة يقول لك وقرأت على شيخنا، هذا كان قراءة مباحثة، قراءة تأمل، قراءة بحث وتفتيش، قراءة تحقيق، مش بنقرا كده وخلاص، لا ده احنا بنحقق ونقف عند حرف، هو ممكن يكون قصده بايه، طب لو كان كده كان ممكن يكون احسن، طب اللوازم دي ايه. فلذلك عشان لو قرات بقى الكتاب بالطريقه دي 500 مره هطلع بمعارف جديده، هطلع بعمق مختلف، تلو عمق مختلف، تلو عمق مختلف. عشان كده تفهم دي من معادي اللي ممكن تفهم بيها مقوله مالكوم اكس لما بيقول ان الناس لا تعرف ان كتابا واحدا كفيل بان يغير مجرى حياه انسان. دي من ضمن الحاجات اللي ممكن الانسان ممكن تفهم بها ذلك المعنى، ممكن كتاب فعلا يغير مجرى حياه انسان. فمش اكيد القراءه الظاهريه لهذا الكتاب، ولكن روح مختلفه في التعامل مع هذا الكتاب. اخيرا في حاجات كتير جدا متعلقه بالموضوع، بس انا عايز انبه على شويه حاجات. ان هو بعض الناس مثلا، بعض الناس اشتكت ان هو مفيش وقت للقراءه، مثلا مفيش وقت للقراءه، بنقول لا، يعني في النهايه الانسان لو عايز يعني يوجد وقت هيوجد وقت، خير الاعمال ادومها وان قل. ابني يا سيدي عاده القراءه شيئا فشيئا، ما تسيبش يوم من غير ما تقرا، خلي بس في حد ادنى احفظ عليه ولو صفحه واحده، هتفرق كتير جدا جدا. ربع ساعه في اليوم ممكن تعمل اعمال كثيره جدا جدا لو الانسان حافظ عليها. بعض الاخوه كان بيتكلم ان بعض الناس ممكن تشوف الابناء والمسؤوليات نوع من انواع العبء ومشغله عن القراءه، وان ازاي ممكن انسان يجمع بين التمتع ما بين بالابناء او ما بين العلاقه مع الابناء وما بين طلب العلم. ودي الحقيقة قضية عميقة جدا جدا ومهمة ومش سهلة، وصنعت أزمة كبيرة جدا، يعني أزمة للأسف المشكلة التربوية العميقة التي ظهرت عند يعني طائفة من طلبة العلم، وطائفة من المشايخ الأفاضل، وطائفة من يعني من الموجودين في السياق الإسلامي أو في السياق المعرفي عموما. ودي كانت مشكلة، يعني كان بيحصل حالة من الانفصالية أحيانا، الإنسان قاعد في صومعته منشغل تماما، فمنشغل عن دوره التربوي، فبالتالي النتيجة التربوية ما تكونش جيدة. ومن الكتب الجيدة اللي تداولت هذا الموضوع، كان شيء حسن قوي ان الموضوع غير المطروق ده انه ينتبه ليه ويكتب فيه بشكل تفصيلي، كتاب لأخينا عبد الرحمن ضاحي اسمه أبناء الملتزمين، كتاب جيد جدا، وأشار فيه يعني أشار في بعض يعني أحناء الكتاب لهذه المسألة. المهم في تقدير الشخصي ان ممكن يكون من الدوافع اللي تدفع الانسان لكده مش فكره القراءه التي يستحضر فيها، يعني ممكن دي مش اتهام، لكن في النهايه احيانا ممكن الانسان مش القراءه اللي بيستحضر فيها النيه، القراءه المخططه، القراءه اللي عايز بيها وراءها هدف معين مخطط لي، هدف يعني فيه رساله له، احيانا الموضوع بيخرج عن كده شويه لحاله من الايه، لحاله من شيء انا بحبه وشيء لطيف بالنسبه لي فانا بعمله. يعني نفس الفكره، احيانا بيتحول الموضوع من الاب اللي مثلا بينشغل بلعب البلاي ستيشن والقعده على القهوه مع اصحابه عن ولاده، عن تربيه اولاده، عن المسؤوليات اللي عليه، بيتحول الموضوع للاب اللي مثلا اللي قاعد على الترندات والخناقات بتاعتها، وعلى الكتب وعلى القراءه برضو، وبينفصل طبعا مع الفرق بين الاثنين، بس هو في النهايه ممكن يكون الدافع حاله من الهروب من المسؤوليه، الدافع حاله من محاوله صناعه الذات من غير اعباء كثيره، يعني من غير ضريبه كبيره، حاله من التخدير احيانا ممكن تحصل يعني. لكن في النهايه الانسان لو 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 لو, لو بيتعامل مع القراءه كانها شيء مقصود، شيء بيبتغي فيه نيه معينه، مش يعني من المستبعد لو مركز في المعنى ده انه هو يضيع من يعول، مش لازم تضيع مادي، تضيع معنوي كذلك، تمام؟ فمش هينظر في يعني في النهايه مش هينظر كان الموضوع كعبء ومشغله بحيث ان هو يكون مقصر فيه. ممكن الانسان بلا شك مسؤولياته يتعامل معها كانها يعني لو ما كانتش موجوده كنت هكون اكثر انطلاقا، فبالتالي بيشوفها عبء ومشغله من هذا الايه، من هذا الجانب. وده عادي جدا، عادي يعني الانسان ممكن يفتكر اي الايام الخوالي وايام ما هو كان بيغير كان بيذاكر قد ايه بالكام ساعه في اليوم، ويعني سقى الله هذه الايام. ممكن سني يفكر كده، ممكن سني يفكر كده، يفكر باثر سفيان الرجل اذا تزوج ركب البحر فاذا ولد له كسر به، يفكر بالمبدا ده، يفكر بالمبدا ده. لكن في النهايه ده مش هيخليه ينعزل، مش هيخليه يهرب من مسؤولياته، تمام؟ لو هيتعامل مع شيء ده يبتغي في وجه رب العالمين سبحانه وتعالى القراءه، اكيد مش هيغضب رب العالمين جل وعلا في ولا يتقي الله جل وعلا في ابنائي وفي في زوجتي وفي المسؤوليات اللي عليه، بل بالعكس هو اصلا من دوره ان هو قدر الامكان هذا الشيء الجميل، هذا الكنز، هذه الشيء اللي احنا عاملين نعظم فيه ونفخم فيه في طول الفتره السابقه واحنا بنتكلم دلوقتي، من المهم ان هو يغرسه قدر الامكان في نفوس ابنائه، يورثه لابنائه. ونفس الفكره حتى يعني يكون باب المشاركه مع زوجته لو كان في مساحه لده، يعني مش بالعافيه برضه، بعض الزوجات بيكون مش بيحبوا القراءه كلها على بعضها، لا هو بالعافيه انا لازم اتجوز لازم تكون قارئه، مش لازم خالص، بس ممكن انسان يفتح الباب ويخليها يعني زي اي حد بالتدرج وبالاسهل فالاسهل يعني يلج الى هذا الباب، وبالتالي يصنع مساحه مشتركه تكون فرصه جيده للاشتراك في الاهتمامات، ويكون شيء جميل ومثمر ويأثر حتى في الابناء وهما بيشوفوا الشيء ده. طبعا ممكن جدا، دي من مسؤوليه الانسان اصلا. لكن الانسان بقى ممكن يعمل ايه بالتصرف ده؟ ياتي بالعكس، يصنع حاله من العداء بين الولد وبين القراءه وبين الكتب وبين طلب العلم. ليه؟ لان شاف ان الشيء ده اللي خد منه ابوه، ده الشيء اللي ضيعني، ده الشيء اللي حسسني بالذي شعرت به طول ايه وانا صغير، فبالتالي بيصنع. ودي من اسباب صناعه الالحاد، من صور صناعه الالحاد ومن صور صناعه كراهيه الدين تجاه مش لازم ابناء الملتزمين اللي هم يعني الملتزمين بلحيه وطلبه علم، لا عادي تجاه حتى اللي بيحبوا الدين في السياق التدين المصري العرفي العام يعني. لانه شايف ان ده شيء مهم عند ابوه، فحالة بصوره انتقاميه معينه اي شيء مرتبط بابوه ده هو عدو، يعني حبيب عدوي عدوي، فهو بقى عنده حاله من العداء بسبب الاشكال التربوي مع اهله. وكل شيء هو قيمه عند اهله، كل شيء هو من قيم اهله ومبادئ اهله، يلا معاهم في الناحيه الثانيه. فنفس الفكره واشد، ممكن الابن يشوف ان ده الشيء، تعرفين برضه قصص بقى ايه، قصص الزوجات اللي حرقت كتب أسبابهم من السلف، يعني زي ما قيل في كتاب العين الخليل، وحتى بعض المعاصرين لهم قصص شبيهة في ده، يعني هو في الآخر وبعض زوجة السلف تقول هذه الكتب أشد علي من 3 ضرائر ونحو ذلك. بلا شك طبعا، يعني بلا شك ممكن الزوجات تشتكي ونحو ذلك، بس لكن لابد يكون في حالة من المراعاة على رغم ذلك. وبعض الآثار التي تروى عن بعض العلماء مش شيء مقدس في هذا السياق، مش شيء مقدس يعني، لكن هيبقى الصح صح، فلابد يكون في شيء من الايه، شيء من المراعاه. وده بقى اشد مع الابناء، يعني تخيل دي نظره الزوجات، ممكن يكون ده اشد واعظم تاثيرا في نفوس الايه، في نفوس الابناء. فالانسان لو يبتغي وجه رب العالمين سبحانه وتعالى، وعايز يعمل اللي عليه، وعايز يكون وعارف ان هو مسؤول وسيسال بين يدي الله جل وعلا، هينظر الى ادواره جميعا. انا عندي دور كمتعلم، وعندي دور كأب، وعندي دور كزوج، وعندي دور كأخ، ودور كابن، عندي عدة أدوار، وما ينفعش هذه الأدوار تضيع وتتحرق وتسقط عشان دور واحد منها، ما ينفعش، ما يصحش كده. الإنسان محتاج أنه هو يعيد النظر مرة أخرى. ما ننكرش طبعا أن الإنسان المجد في طلب العلم، أو مجد في المعرفة، أو مجد في شيء ما، هيحصل حالة من التحجيم في الأشياء الأخرى، بس في النهاية في نوع من التحجيم ونوع من التوازن بيحاول يصنعه الإنسان، مش إن الإنسان يدمر بقى هذه الأمور بالكلية وينصرف عنها بالكلية ويضيعها تماما. أو ممكن يكون إنسان مش اجتماعي، هو قاعد في البيت عند عبد الله بن مبارك، قاعد في مكتبته بالساعات، وكلنا كده، لكن في النهاية على الأقل في كده مساحات مقدسة في الجوانب الأخرى ما ينفعش ما يمس بها، ما ينفعش، ليس وراء ذلك شيء. يعني انت خلاص انت جبت اخرك في التغول في هذه المساحات، ما ينفعش تتغول فيها اكتر من كده. فالانسان يعرف الخط الاحمر ويقف عنده، ما يضيعوش، عشان الموضوع ما ينقلبش. دي قضيه هامه جدا، اسف ان انا اطلت فيها، حقيقه كان في امور كثيره جدا كنت حابب ان اتكلم عنها، لكن الوقت، يعني الوقت اخذنا، الوقت اخذنا تماما يعني. كنت بقول لكم المره اللي فاتت احنا عايزين المره الجايه تبقى نص ساعه، ساعه الا ربع، أظن المرة دي بقت أطول من المرة اللي فاتت، لكن يعني الأمر يعني مجرد أسمار يعني. وأنا أسف أن أنا أطلت على الإخوة وسهرتكم، وإن شاء الله يعني إيه يكون الكلام ده نافع للإخوة اللي لسه هتنزل المعرض، أو اللي بيحطوا خطة شراء حاليا، أو خطة قراءة ونحو ذلك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأعتذر مرة أخرى لإطالة عليكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.